السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تنويريون. هي المرة الأولى التي نناقش فيها خطابات التنوير العربي. آن الأوان لأن نقول للناس ما المقصود بالتنوير، آن الأوان لأن نعرف الناس بمفهوم التنوير، ما المقصود بتعبير enlightenment، يعني إيه تنوير؟ هل ما يقدمه التنويريون العرب كما أسميناهم هو في الحقيقة تنوير؟ هل تعريف التنوير الديفينيشن الخاص بالتنوير ينطبق على ما كتبه مثلا الأستاذ إبراهيم عيسى في رحلة الدم، أو ما كتبه مثلا الدكتور خالد منتصر في كتابه دفاعا عن العقل، أو ما كتبه فراس السواح في كتابه لغز عشتار؟ هل أي شيء يعادي الدين يعني بالضرورة أن هذا تنوير؟ أسئلة. الرأي العام قبل وبأريحية كاملة أن يكون كل من يدخل تحت عباءة التنوير هو تنويري بالضرورة، وبالتالي فتح المجال للدعاء واسع. مش عاوز أقول بقلش ولاد البلد أو بسخريتهم، القطة المعدية في الشارع أصبحت محسوبة على خطاب التنوير. أي حد يكتب زاوية أو عمودا في صحيح في صحيفة أصبح تنويريا. أي شخص مهما بلغت ثقافته من العمق أو الضحالة يقدم حصة إعلامية يعتبر تنويريا. هل هذا صحيح؟ هل كل هذه الحشود الحاشدة، كل القبائل دي تنويريون؟ وهل يقدمون بالفعل خطابات للتنوير أم خطابات للتجهيل؟ وكثيرون ممن يستخدمون مصطلح التنوير يضعون أمامه مصطلحا يسمونه الفكر الظلامي. ممكن حد يقول لنا ما المقصود بالفكر الظلامي؟ حضرتك تقصد بيه إيه؟ هل تقصد به الإسلام؟ خلينا نتواجه بقلب مفتوح وبصدر مفتوح وبفروسية وشجاعة. قل لنا ما المقصود بالتنوير، يعني ايه enlightenment او تنوير، وقل لنا ما المقصود بالفكر الظلامي، حتى نستطيع ان نحلل خطابات التنوير كما تزعم وخطابات الفكر الظلامي كما تزعم. خلينا نقول صراحة على هذه الطاولة الشفيفة الصادقة، انت تقصد بالفكر الظلامي الاسلام؟ جيبها لنا من الاخر. حضرتك عاوز تسرب ما يسمى بالإلحاد الجديد أو نيو إثيزم على أنه هو التنوير؟ يعني التنوير عند حضرتك لابد أن يكون هو الإلحاد والتنصل من العقائد وولاءات الدين؟ أسئلة أنا الأوان لطرحها. نحن نستخدم الكلام، إذا كان غيرنا يستخدم الكلاشينكوف فنحن نستخدم الكلام، وفارق كبير أيها الأحبة بين الكلام والكلاشينكوف. الكلاشينكوف يعني حدة، يعني عنف، يعني رفض للآخر، يعني نبذ لفكرة الحوار. لكن الكلام معناها أننا في هذا البرنامج المبارك نفتح حوارات مع التنوير، نفتح حوارات هادئة مع من يدخلون أو ينتسبون إلى قطار التنوير. هل ما قدمته الأستاذة فاطمة نعود تنوير؟ هل ما قدمه كثيرون ممن يقدمون حصصا إعلامية تنوير؟ هل ما قدمته قناة الحرة في برنامج مختلف عليه تنوير؟ هل التنوير عبارة عن إيديولوجيا معينة يجري تسريبها إلى الناس، فكر معين يجري فرضه على الناس، تجريف معين للفكر الإسلامي؟ نبدأ فنقول حلقتنا الليلة بعنوان مفهوم التنوير وآباؤه الأوائل. هنجيبها من الأول خالص، هنسلسل معاك الخيوط من الأول خالص. قبل ما نقولك ما هو التنوير لأنه مصطلح التنوير موجود في الفلسفة الأوروبية، موجود في الفكر الأوروبي، لفظة enlightenment، وكان يستخدمها الفيلسوف المعروف إيمانويل كانت في القرن 18. بس خلينا نقول إن كانت ما كانش يقصد أن يعادي الأديان، ما كانش يقصد أن يعادي رجال الدين، ما كانش يقصد أن يعادي قسا بعينه، أو أن يعادي رئيس أساقفة كانتربري مثلا. لا، هو كان يطرح التنوير بمفهوم محدد، ليس في تشنج في معاداة الدين. لكن التنوير العربي اللي حاطط نفسه تحت لاصق أو تريد مارك التنوير عنده تشنج في معاداة الدين. فهنا لازم نعمل فاصل بين التنوير الأوروبي بالمعنى الذي وجدناه في القرن 18 عند إيمانويل كانت، ثم فلاسفة التنوير لغاية ما وصلنا لهيجل، وبين التنوير العربي بالمعنى الذي يطرحه يوسف زيدان، أو بالمعنى الذي يطرحه فراس السواح، أو بالمعنى الذي يطرحه إبراهيم عيسى، أو بالمعنى الذي يطرحه شاكر النابلسي، أو بالمعنى الذي يطرحه العفيف الأخضر. كل هؤلاء ركبوا قطار التنوير. وبعدين بدأت التيارات الحادية تقفز من النافذة. عارفين لما القطر يتحرك يبدأ بعض الناس يختلسون ركوب القطار، لأنه صاحب القطار مش واخد باله، فيبدأوا يقفزون من النافذة. هناك ملاحدة ولا دينيون دخلوا القطار. خلينا نقول هناك ملاحدة محسوبون على الفكر الإلحادي نطوا في القطار. باسكال حيلوط الكاتب المغربي المقيم في فرنسا، باسكال حيلوط ده ملحد، وبيقول في العلن لابد أن نسخر من الإله عز ربنا وعلى عن ذلك علوا كبيرا. وهو سعادتك لما تسخر من فكرة الرب أو الإله ده تنوير، يعني عند سعادتك القلش والسخرية من رموز الدين أو من أقدس رموز الدين، هل هذا هو التنوير؟ هل التنوير معناه أن ندير ظهورنا للقرآن والسنة وولاءات الأمة؟ يا أخوانا، في أمور لابد أن تطرح على الطاولة بصراحة. التنويريون العرب سربوا مصطلحين، مصطلح التنوير ومصطلح الفكر الظلامي. لا هو عرف لك التنوير وده عن عمد، لأنه لو تعرف التنوير ستظهر خبيئة النفوس، النيات هتبان والمسكات هتقع والأقنعة هتطير، وهيبان أنه مش تنوير خالص، وإننا أمام وهم أو خديعة تبتلعها الشعوب العربية لتسريب الإلحاد واللادينية وتجريف الفكر الديني. فلا هو بيعرف لك التنوير وفي المقابل لا يعرفك ما المقصود بالفكر الظلامي. ايه هو الفكر الظلامي؟ انا افهم ان الفكر الظلامي هو الفكر الذي يعادي العلم، ده فكر ظلامي. الفكر الظلامي هو الفكر الذي يدمر العلاقات الإنسانية، هو ده الفكر الظلامي. وفي المحطة، في محطات التنوير تظهر أسماء معينة مثل الشيخ علي عبد الرازق في كتابي الإسلام وأصول الحكم، ويقال إنه علي عبد الرازق كما يقولون هم، يقال إنه ده من أبرز كتب التنوير ومحطاته. طب إيه اللي اتقال في كتاب الإسلام وأصول الحكم يا جماعة الخير؟ مش تعرفوا الناس بمضمون الكتاب، ولا عمالين تنصبون تماثيل في الميادين لعلي عبد الرازق وكتابه الإسلام وأصول الحكم؟ طب عرفوا الناس الكتاب في إيه؟ عرفوا الناس ما الذي قاله علي عبد الرازق في كتاب الإسلام وأصول الحكم؟ عرفوا الناس هل علي عبد الرازق ظل ثابتا على هذه المبادئ ولا تراجع عنها قبل أن يرحل سنة 1966؟ في حاجات في الوسط مش بتتقالك، في حاجات في الوسط مسكوت عنها، في حاجات في الوسط معتم عليها، ولا بد أن نقف الآن عند هذا التعتيم وأن نفند وأن نرد. في الفترة الزمنية في العالم العربي ما بين 1805 و1848. في هذه الفترة الزمنية بدأت تظهر صراعات المذاهب والتيارات والأفكار في العالم العربي. بدأت تظهر مذاهب، بدأت تظهر فكرة التنوير، بدأت تظهر فكرة العلمانية ما يسمى سيكيولارزم، وبدأت تحدث أنواع من التطابق بين التنوير والعلمانية أحيانا، أو بين التنوير والديمقراطية أحيانا، أو بين التنوير واللادينية أحيانا. وطبعا سربت هذه المذاهب في مقابل فكرة الجامعة الإسلامية. الكلام ده إمتى يا جماعة الخير؟ بعد عام 1805، وظلت هذه الأفكار تختمر وتتفاعل ويبقى لها أنصار ويبقى لها أعداء لغاية ما وصلنا ل 1848، فترة الاختمار الأولى. خدوا بالكم إن عنوان الحلقة المفهوم والآباء الأوائل، ما تجيبش السلسلة من آخر، هات السلسلة من أول. يعني لما تبدأ ترد ما تردش على خالد منتصر في كتابه دفاعا عن العقل، ده الكتاب اللي فاز بجائزة البحرين لحرية الصحافة في 2010، وطرح في هذا الكتاب أفكارا شديدة الخطورة، منها مثلا انه قال إسرائيل تتقدم بالفيزياء ونحن نتقدم بالفقهاء. ده نوع من القلش، نوع من السخرية، نوع من التريقة، لغاية ما وصلنا أو وصل التنوير العربي لما تحول لنوع من الإلحاد واللادينية إلى حاجة تسمى صالون علمانيون. صالون علمانيون اللي ظهر في الفترة الأخيرة ويقود مجموعة من الشباب، ما نعرفش مصادر تمويله، خلينا نقول ما نعرفش الخلفيات لهؤلاء الشباب، لكن بنشوف ما يبثون على الفضاء الأزرق، ما يبثون في النت من محاضرات وحصص إعلامية تعادي الدين معاداة شديدة، لدرجة إنه العفيف الأخضر أحد التنويريين أو المنتسبين لعربة التنوير، لأنه هيبان لنا في تفكيك التعريف إن كل دول مش تنويريين. لو هنستخدم بقى الديفينيشن التعريف، يا سيدي المراغي كان تنويريا، الشيخ محمود شلتوت كان تنويريا، الدكتور عبد الله دراز صاحب التفسير الموضوعي الرصين للقرآن الكريم كان تنويريا، الدكتور عبد الرحمن بدوي اللي له في المكتبة 150 كتاب وكان يجيد 5 لغات ودافع عن الإسلام في باريس دفاع الأسد الهصور كان تنويريا. بس كل دول ما عادوش الدين، بالعكس كانوا أصدقاء للفكرة الإسلامية، كانوا أصدقاء للقرآن، كانوا أصدقاء للسنة الصحيحة المتواترة. لكن لما فكر بعض الإلحاديين وبعض الدوائر اللادينية أن تقصي الإسلام من المشهد، ما يقدروش أو مش عاوزين يسموا نفسهم ملاحدة أو إلحاديون، لأن الكلمة سيئة السمعة وسرعان ما يلفظها الرأي العام، مش هيخليهم يقعدوا دقيقة، والرأي العام له شكيمته وقوته، في حاجة اسمها public opinion، قوة الرأي العام هي التي أسقطت هذه الخطابات. هنقف النهاردة عند شخصين مهمين جدا من آباء التنوير، شاكر النابلسي والعفيف الأخضر. طبعا هنيجي بعد كده على محطات أخرى مثل الدكتور جابر عصفور ومثل إبراهيم عيسى ومثل الدكتور خالد منتصر، هنفند الأفكار على الطاولة بمنتهى الهدوء. نحن لا نستفز ولا نستفز، لا نسمح لأحد أن يقودنا إلى مربع الاستفزاز، كما أننا لا نستفز أحدا. لكن من حق الرأي العام أن يعرف يا أخوانا، ده الدكتور جابر عصفور في كتاباتي كان يستخدم عبارة التنوير بدل المرة 20 مرة، ما مفيش مرة وضح لنا ما المقصود بالتنوير. هنقف عند شاكر النابلسي والعفيف الأخضر، وهتلاقوا الاتنين كان يستخدمان عبارة أو مصطلح التنوير عشرات المرات دون أن يكلف أحدهم خاطره بأن يعرف للناس ما المقصود بالتنوير. طب أنت بتقول لي تنوير إيمانويل كانت في أوروبا الذي وضع قدم أوروبا على الطريق الصحيح، لكن إحنا الأتوبيس تهبينا والقطار خرج عن قضبانه. طب وهو إيمانويل كانت اللي سيادتك بتتمسح بيه صاحب فلسفة التنوير في القرن 18، هل هو في كتبه نقد العقل أو في مقالته الشهيرة التي نشرت في مجلة برلين الشهرية، هل هو استخدم مصطلح التنوير أو انلايتنمنت بالطريقة التي نستخدمها الآن؟ يعني التنوير ده لازم يبقى ملحد؟ التنوير ده لازم يعلن تبرؤه من الإسلام؟ لازم يتنصل من الوضوء؟ لازم يتنصل من تشريع الإسلام وأحكامه؟ لازم يبقى نسخة شاحبة من علي عبد الرازق في الإسلام وأصول الحكم؟ ولا أنتوا سربتوا لنا من الأول التنوير بمعنى غلط وجب أن يصوب وأن يصحح؟ شاكر النابلسي ده يا جماعة الخير ولد في الأردن 1940، فهو في الأساس في المشارب كاتب أردني، قدم مجموعة من الكتب، وكان في البداية ماركسيا، كان محسوبا على الفكر الماركسي أو الشيوعي، وبعدين نط من الفكر الماركسي أو الشيوعي مع تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الكتلة، كتلة أوروبا الشرقية، ساب ده كله وانتقل إلى مربع ما يسمى بالليبراليين الجدد، نيو ليبرالز، الليبراليون الجدد، النسخة المنقحة من التنويريين. فلازم نعرف يعني ايه تنوير، ومن هم الليبراليون الجدد الذين تجدد الكلام عنهم بعد احداث 11 من سبتمبر، تمام، 2001، والحادثة الشهيرة اللي راح ضحيتها ناس و بدأ عملية اضطهاد الإسلام بعدها، وتضييق الخناق على الأقطار الإسلامية والكتب الإسلامية وترجمات القرآن في أوروبا وأمريكا، وقادت العملية طبعا أمريكا. في هذا التوقيت بعد أحداث 11 من سبتمبر ظهر ما يسمى نيو ليبرالز أو الليبراليون العرب الجدد. في القاطرة لمحنا شاكر النابلسي، أحد الآباء الذين أشاد بهم تلاميذ التنوير العربي، يعني هتلاقي كلام للدكتور خالد منتصر يشيد بشاكر النابلسي، والغزل متبادل، الغزل العفيف متبادل، هتلاقي شاكر النابلسي في بعض ما كتب يشيد بخالد منتصر ويرى أنه الوحيد الذي يكتب كتابة علمية هو والدكتور نوال السعداوي بس. يا سلام. طب والباقيين ما بيكتبوش كتابة علمية؟ يعني مصطفى محمود ما كتبش كتابة علمية؟ عبد الرحمن بدوي ما كتبش كتابة علمية؟ أبو يعرب المرزوقي ما كتبش كتابة علمية؟ هما الاتنين دول اللي حضرتك اديتهم الصك والختم أنهما يكتبان كتابة علمية، خالد منتصر ونوال السعداوي. فهتلاقوا الغزل متبادل بين خالد منتصر وشاكر النابلسي، ثم شاكر النابلسي باص الكرة، يعيد الكرة المقذوفة مرة أخرى إلى خالد منتصر، ده يشكر في ده وده يمدح ده، ده يكيل الثناء لده وده يكيل المدح لده، وتظل عملية الغزل العفيف أو غير العفيف متبادلة. الحقيقة أنه شاكر النابلسي هو الأنشط، لأنه بدأ مع الماركسيين والشيوعيين وانتقل إلى مربع الليبراليين الجدد، وكتب ما يقرب من 50 كتيب في التعريف بمعنى التنوير. بس معنى التنوير مش زي ما بتقول المعاجم، مش زي ما بتقول الكتب، معنى التنوير كما يطرحه شاكر النابلسي. وشاكر النابلسي له مجموعة من الكتب يا جماعة الخير، لأن أنا بحط أصابع وإبهام الرأي العام العربي على هذه السلاسل العائلية، بدأت إزاي وتطورت إزاي وانتهت لإيه. إحنا بدأنا بسلسلة من أول علي عبد الرازق وانت ماشي في الطريق سلامة موسى و و و لغاية ما وصلنا لشاكر النابلسي والعفيف الأخضر ورجاء بن سلامة هذا الجيل، لغاية ما وصلنا لصالون علمانيون. كل ده لازم نرد عليه. لو طرحوا فكرا، ده إذا صح أنهم طرحوا فكرا، يبقى لازم نرد على هذا الفكر على هذه الطاولة. بس أنا بقول ابتداء للتنويريين العرب، أنتوا عملتوا حاجة ما عملهاش إيمانويل كانت. لو أنتوا بتتمسحوا بإيمانويل كانت في كتابه أو مقولته أو مقالته الشهيرة ما التنوير، فواضح أنه ثلاث أرباعكم ما قراش مقالة الراجل. لما نراجع تاريخ إيمانويل كانت أحد آباء التنويريين في أوروبا، إيمانويل كانت يا جماعة الخير عمره ما شتم قسيس. راجع معاه كتاباته، نقد العقل ونقد العقل المجرد ونقد العقل العملي. راجع كتابات كانت، عمره ما شتم قسيس، عمره ما أهان الكنيسة، عمره. لكن انت عند حضرتك التنوير العربي يبدأ الطلعة الأولى انه يسب الأزهر لسابع جد، ويسب شيوخ الأزهر لسابع جد، ويمسك قائمة الدعاة والعلماء ويوسعهم شتما لعشر جد. فهل خطاب التنوير العربي يمت بصلة إلى خطاب التنوير الأوروبي في البدايات؟ هل إيمانويل كانت اللي انتوا بتتمسحوا بيه أهان الكنيسة؟ هل إيمانويل كانت شتم قصا من القساوسة؟ ما حصلش، وأقسم وبعقد الهاء ما حصلش. ده بالعكس، ده إيمانويل كانت كما تقول كتب التاريخ خد البركة من فرانز شولتز، القص فرانز شولتز خد منه البركة، يعني راح له وعمده هذا القص، اداله البركة ودعاله وقال له الرب يباركك، انطلق على بركة الله. فإيمانويل كانت عمره ما عاد قساوسة، لكن انتوا بسهولة بتعادوا الشيوخ. ادي اول فرق. ما تقوليش إيمانويل كانت قال، لان انا واثق انه ثلاثة ارباع التنويريين العرب فقاعات هواء وبالونات فارغة وما قروش مصادر التنوير الأوروبي، لكن هم لقوا مصطلح يتجمعون تحته، مصطلح آمن ومصطلح يديك رائحة الفكر ورائحة التنظير ورائحة الكتب ورائحة المراجع ورائحة القاعات والدرس والبحوث، لكن هم لا يمتون بصلة إلى هذه الفضاءات والعوالم خالص. إيمانويل كانت اللي بيتمسحوا بيه لما رجعنا مقاله ما التنوير، أدينا بنتكلم عن الديفينيشن عن التعريف. إيمانويل كانت عمره ما قال إن التنوير إن الدين يبقى في ناحية وخطابنا الفكري يبقى في ناحية. هات لي سطر واحد لإيمانويل كانت يفيد هذا الكلام. إيمانويل كانت كان يعادي الوصاية على العقل. يعني إيمانويل كانت يا جماعة الخير كان يدعو لرفع الوصاية على العقل، ماشي، وده برضو هدف إسلامي، نحن أيضا ندعو لرفع الوصاية على العقل، وديننا عنوانه وديدنه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لما نرجع لسورة البقرة أو لسورة النمل أو لسور القرآن التي تحدثت عن أولي الألباب وعن أولي النهى، حتى الفعل عقلة عين قاف لام، الثلاث حروف دول الفعل عقلة وما يشتق منه ورد في القرآن الكريم يا جماعة الخير في 50 موضع 50 مرة. فأنا عمري في القرآن ما كنت في وارد أن أنا ألغي العقل، وعمر ما شيخ من شيوخ الإسلام من أول حلقات العلم القديمة من أول أبي حنيفة والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري، عمر معالم من هؤلاء العلماء قال لتلامذته غمضوا عينيكم أو الغوا العقل وامشوا ورايا؟ ما حصلش، على العكس. إيمانويل كانت اللي بيتمسح به التنويريون العرب وبيقولوا ده أستاذنا وده أبونا الأول، عمره ما لغى العقل وقال أدعوكم إلى إعمال العقل، أو زي ما قال في مقالته ما التنوير؟ رفع الوصاية عن العقل، تحريك العقل الشخصي لقراءة كل الأحداث، ما تلغيش عقلك. طب ما هو ده نفس رسالة المنور الإسلامي الحقيقي، وبالمعنى ده أحمد بن حنبل كان ينور، بالمعنى ده الشافعي كان ينور، بالمعنى ده سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد في حلقات العلم التي تألقت في القاهرة وبغداد ونيسابور كانوا يبشرون التنوير، لأنهم عمره ما لغوا العقل، عمرهم ما لغوا العقل، عمرهم ما قالوا للتلاميذ زي ما كان بيقول القديس أوغسطين زمان أغمض عينيك ثم اعتقد، قفل عينيك وامشي ورايا. مفيش داعية إسلامي وهو يثبت القضايا الإيمانية وعلم التوحيد قال للتلاميذ الغوا عقولكم، ما حصلش. والقرآن عمره ما قال لنا الغوا عقولكم، بالعكس في سورة محمد يقول لنا ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فاعلم، ما قالش فآمن، ما قالش فظن، ما قالش فاعتقد، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالقرآن من البداية استدعى العقل، من البداية استدعى العلم، من البداية احترم المختبر، من البداية تآلف وتصاحب مع المعمل. انت بتتكلم عن حضارة إسلامية كانت مالية السماء مراصد فلكية، عمرها ما خاصمت العلم إلا في مخيلتك انت. فاللي يقول لي انه القرآن خاصم العلم، هاد دليلك. القرآن استدعى العقل في 50 موضع، وتكلم عن أولي الألباب وعن أولي النهى، وتكلم عن التدبر، وتكلم عن الاعتبار في عشرات المواضع. مش بنجمد العقل ولا نحنطه في الثلاجة، ده احنا بنستدعي العقل. لكن إيمانويل كانت كان بيحارب مجموعة أوروبية ظهرت في حاضنة الكنيسة تريد أن تحنط العقل أو تجمد العقل أو لا تحترم العقل، وده اللي هيبان لنا أكتر في الحلقات القادمة. لكن إيمانويل كانت عمره ما شتم قسيس، عمره ما أهان الكنيسة، وإيمانويل كانت قال أنا رسالتي امتداد لرسالة نيوتن. نيوتن نفسه كان يحترم الفكرة الدينية، نيوتن نفسه كان يحترم الفكرة الدينية، صاحب نظرية الجاذبية هو اللي كان بيقول لا تشكوا في وجود الله فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفة وحدها هي قاعدة هذا الوجود. مش ممكن ده كله مصادفة، النيازك والشهب والأفلاك والمسافات والمد والجزر والمسافة بين الشمس والقمر، مش ممكن يكون ده خاضع لنظرية الصدفة. ففكر نيوتن خرج من مشرب ديني، وفكر إيمانويل كانت الذي عمدته الكنيسة وباركته من خلال فرانس شولتز آمن بدور الكنيسة، وعمره ما عاد الفكر البروتستانتي، عمره ما عاد الفكر الكنسي، لكن كان يعادي فكرة إلغاء العقل. حضراتكم بقى لما قررتوا تنسخوا، تعملوا كوبي بيست، أسف في الكلمة يعني، تعملوا كوبي بيست من فكر إيمانويل كانت، حطيتوا التاتش بتاعكم، والتاتش بتاعكم ده كان كارثة في العالم العربي، لأن التاتش اللي انتوا حطيتوه حبيتوا تزودوا في الفكرة، فاعتبرتم ان التنوير يعادي الدين، عشان كده طلعتوا لنا مصطلح ولد سفاحا في الظلام، أو ولد سفاحا في الصحراء في المخاضع الخبيثة النتنة، سميتوه الفكر الظلامي، وأنا وانتوا فاهمين ان انتوا تقصدون به الاسلام. فحطيتوا العربيتين قصاد بعض، عشان العربية دي تعدي لازم العربية دي توسع لها. إيمانويل كانت ما حطش العربيتين قصاد بعض، جون لوك في كتابه رسالتان في الحكومة المدنية التنوير الأوروبي ما حطش العربيتين قصاد بعض، ما قالش يلا يا اخواننا نقفل الكنائس، ما قالش يلا يا اخواننا نلغي الدين نعمل له ديليت ننهيه من حياتنا، لكن أنتم تريدون إنهاء الدين من حياتنا، أنتم تريدون وضع ديليت على الإسلام والولاءات الإسلامية والمشارب الإسلامية بحجة التنوير. والله وبعقد الهاء ما قرأتم كتابا كاملا عن التنوير الأوروبي، لكن كله بيتمسح في إيمانويل كانت. فتلاقي واحد قاعد، أنا آسف في الكلمة يعني، يشرب كابتشينو أو يشد دخان النرجيلة في قهوة في حاضرة أو عاصمة عربية ويطرقع ظهره تحت الشمس ويقول أنا راجل تنويري، أنا امتداد لرسالة إيمانويل كانت. لا أنت تنويري ولا قرأت سطرا واحدا لكانت، لأنك بعد كده بتشتم، بتستخدم آلة السب والإقذاع والشتم. وبعدين طلعوا بقى في المسألة أحدث موجات التنوير العربي عاوزة تلغي الأزهر من المشهد. نصحى الصبح ما نلاقيش أزهر. شاكر النابلسي يا أخوانا هو اللي بدأ هذا، بدأ هذا في كتاب اسمه الإسلام وجراب الحاوي، وبدأ هذا في كتاب اسمه بالخط العريض، وبدأ هذا في تعريفاته المختلفة، لأنه التنوير العربي بيستخدم له أدوات، وسنقف عند هذه الأدوات تباعا، هنقف عند هذه الأدوات تباعا. استخدم الإعلام، التنويريون العرب لهم أسطول إعلامي ضخم ومخيف، هنفككه حاجة حاجة ونتابع خطاباته حاجة حاجة. استخدم الفعاليات الثقافية، يدسون أنفسهم في الندوات والفعاليات والمؤتمرات ويبثون هذا السم من خلال المايك في هذه المؤتمرات، لأن الفعاليات والندوات والمؤتمرات أداة من الأدوات. التعليم، العفيف الأخضر يبين لك أساس فكر التنوير العربي. العفيف الأخضر ده من مواليد تونس 1934، تنقل برضو من الماركسية للليبرالية وقضى حياته في باريس في السنوات الأخيرة، وكان بيكتب في الصحف مجموعة من المقالات. العفيف الأخضر هو اللي له كتاب اسمه محمد الإيمان ومحمد التاريخ. عرفتوا بقى هو عاوز ايه؟ عاوز يقول ان الإسلام القرآن مرحلة تاريخية وخلصت، وأننا نستأنف تاريخا جديدا، ففكونا بقى من حكاية القرآن دي. العفيف الأخضر لو فهمت فكره صح، وشاكر النابلسي لو فهمت فكره صح، هتشوف بقى التلاميذ اللي في هذه المدرسة كيف كانوا يفكرون، وتصاعد هذا الفكر مع التسعينيات. احنا ما عندناش اللي نخبيه وبنخافش، هنقول كل حاجة ونفضح تاريخ التنوير العربي الذي لا يمت بصلة للتنوير الحقيقي. التنوير الحقيقي هو اللي لقيناه عند علمائنا الثقات الراسخين في العلم. تنوير يعني عيون مغمضة فتضع نورا لترى. فالعفيف الأخضر كان له كتاب اسمه محمد الإيمان ومحمد التاريخ، هيبان لك انه بيشق المسافة بين الإيمان والتاريخ، او عاوز يقول ان الإيمان كان جزءا من التاريخ، الدين كان جزءا من التاريخ، لكن بعد كده جت حاجات تانية، فالدين نسخ بالعقل والعلم والمختبر والمعمل، دول بدل الدين مش جنبه. احنا بقى بنقول حاجة تانية، بنقول دول جنب الدين مش بداله. عرفتوا الفرق؟ يبقى احنا في القرآن والسنة واجتهادات العلماء الراسخين المتضلعين في علومهم مش بننسخ الكلام ده ولا بنلغيه، لكننا على الحقيقة نؤكد انه التنوير العربي مش ماشي على الطريق الصحيح، مضر بالأوطان العربية. وتأكيدا على كلامنا، العفيف الأخضر كان له كتاب اسمه إصلاح الإسلام. الراجل ده لو نيته طيبة كان هيقول إصلاح الخطاب الديني حول الإسلام، يعني خطاب البشر اللي بيفسر الإسلام هو ده اللي هتمتد إليه يد الإصلاح افتراضا، لكن الراجل حاطط عنوان الكتاب إصلاح الإسلام، يعني هو شايف إن القرآن في مناطق معطوبة فهيلصمها بمسمار وصامولة، وشايف إن السنة فيها مناطق معطوبة فهيلصمها بمسمار وصامولة. إصلاح الإسلام مش إصلاح الخطاب الديني. لو أنت فهمت خطابات شاكر النابلسي، ولو أنت فهمت خطابات العفيف الأخضر، ثم التلاميذ اللي خرجوا بقى في المدرسة تنويرية بين قيد الدينية ومعاد للدين بطيته انتقائية لا تقبل بحملة الفكر الديني، دول النقطتين اللي هنناقشهم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أظن أننا بدأنا نفتح الأفق والمجال، بدأنا نفهم ما المقصود بالتنوير، إيه علاقة التنويريين العرب بإيمانويل كانت، وإيه بدايات التنوير العربي مع علي عبد الرازق في الإسلام وأصول الحكم، مع شاكر النابلسي ومجموعة دراساته وكتبه، وخصوصا كتابه الكارثي الإسلام وجراب الحاوي. هنفكك خطابات التنوير العربي ونجيب عنهم، نذب عن قرآننا وندافع عن سنتنا لنثبت لهؤلاء أن القرآن هو التنوير الحقيقي، وأن السنة الصحيحة المتواترة هي التنوير الحقيقي الذي لا شائبة ولا خطأ معه. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.